الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال تعالى: وهم من خشيته مشفقون، وقال تعالى: وإياي فارهبون، وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. والخوف من حيث هو على ثلاثة أقسام: أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره، كما قال تعالى عن قوم هود: إنهم قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه. وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله، وهذا ينافي التوحيد. الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم، وهو نوع من الشرك بالله تعالى المنافي لكمال التوحيد، وهذا هو سبب نزول هذه الآية، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وفي الحديث: إن الله تعالى يقول لعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ فيقول: ربي خشيت الناس، ربي خشيت الناس، فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى، إياي كنت أحق أن تخشى،
كنت،
فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى. الثالث: الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك، فهذا لا يذم، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب الآية.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحبه وترضاه، والمعونة على كل خير، وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى، وهي باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فيها بيان هذه العبودية العظيمة، عبودية الخوف. والخوف من أعظم مقامات السائرين ومنازل العابدين، بل هو أعظم سائق للعبد للإقبال على الفضائل والانزجار عن المحرمات والرذائل. والخوف عمل من أعمال القلوب، كلما قوي خوف العبد من الله تبارك وتعالى وعظمت خشيته لله جل وعلا كان ذلك أكمل في تقربه إلى الله وتعبده له جل في علاه والبعد عما نهى عنه وزجر سبحانه وتعالى. والخوف منه فرع عن المعرفة به، فإن العبد كلما عظم معرفة بالله عظم خوفه من الله سبحانه وتعالى وخشيته منه جل وعلا. وكلما عظمت هذه الخشية حسنت عبادة العبد وحسن إقباله على الله جل وعلا. وقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. والخوف زاجر للعبد، زاجر للعبد عن المحرمات وناه عن المعاصي والآثام. فالعبد المؤمن لا يقارفها ولا يرتكبها خوفا من الله جل في علاه وخوفا من عقابه. بل إن المسلم كل عبادة يتعبد لله سبحانه وتعالى فإن من أركان تعبده لله بتلك العبادات الخوف من الله، لأن التعبد لله جل وعلا يقوم على أركان ثلاثة يسميها العلماء رحمهم الله أركان التعبد القلبية، وهي المحبة والرجاء والخوف. محبة الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه جل وعلا. قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وكما قدمت الخوف عبودية قلبية من عبوديات التي تقوم بالقلب، وهو أنواع وأقسام بينها الشارح رحمه الله تعالى. قسم ينافي أصل التوحيد، قسم ينافي أصل التوحيد وهو خوف السر، أن يقوم في قلب المرء خوف من المعبودات أصناما أو قبورا أو أشجارا أو غيرها. وهذا الخوف من هذه المعبودات المتخذة من دون الله سبحانه وتعالى لا يقوم في القلب إلا عن اعتقاد في تلك المعبودات من أنها نافعة وضارة وأن بيدها جلب المنافع ودفع المضار، فيقوم بقلب هذا المعتقد خوفا من تلك المعبودات المتخذة من دون الله سبحانه وتعالى. وما من ريب أن هذا الخوف شرك أكبر ناقل عن الملة ومبطل للعمل. فهذا الخوف خوف لا يجوز أن يكون إلا لله، ولا يجعل منه لا قليل ولا كثير لغيره، لأنه سبحانه وتعالى وحده النافع الضار المعطي المانع المتصرف الذي بيده أزمة الأمور جل في علاه. والنوع الثاني من أنواع الخوف ينافي كمال التوحيد الواجب وهو معدود في الشرك الأصغر الذي لا ينافي أصل الإيمان وإنما ينافي كماله الواجب. وفيه كما بين المصنف رحمه الله نزل قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا النوع أو ضابط هذا النوع من الخوف أن يترك الإنسان ما يجب عليه، أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من الناس أو خوفا من بعض الناس. النوع الثالث من الخوف الخوف الطبيعي، وهذا لا يذم، الخوف الطبيعي وهذا لا يذم، مثل خوف الإنسان من عدو وخوفه من السبع، من الحية، من العقرب، من النار الملتهبة، هذا خوف طبيعي ولا يذم المرء على وجود هذا الخوف فيه لأنه طبيعي ويوجد في الإنسان. وإنما يذم هذا النوع إذا كان قائما على الوهم، لأن بعض الناس يخاف خوفا مبنيا على الأوهام فهذا يذم. لكن خوف الإنسان من عدو داهمة أو نار اشتعلت حوله أو سبع هاجمة أو نحو ذلك فهذا خوف طبيعي، أو خوف من عقرب أو حية أو نحو ذلك فهذا خوف طبيعي لا يذم. وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، قال إذا خاف قوما. ومن هذا النوع ما جاء في الآية فخرج منها خائفا يترقب، فهذا خوف طبيعي لا يذم، لا ينافي لا أصل التوحيد ولا كماله. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومعنى قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافون، وهذا نهي من الله تعالى
أولياءه أي أعوانه وأنصاره من شياطين الإنس والجن. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره، وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله تعالى فلا يخافون إلا إياه، وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم، فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة. قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد.
نعم، ذكر الكفاية في هذا المقام، كفاية الله عز وجل عبده في مقام التخويف، في مقام التخويف بالذين من دونه، يدل على أن من صدق مع الله سبحانه وتعالى في التوكل عليه وحسن الالتجاء إليه وتمام الاعتماد عليه فإنه يكفيه سبحانه وتعالى ما أهمه ولو كادته السماوات والأرض ومن فيهن. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه ونهانا أن نخافه. قال والمعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه،
أي قوله جل وعلا يخوف أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، قال عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه، يخوفكم بأوليائه أي أعوانه وأنصاره من شياطين الجن والإنس. نعم.
قال قتادة يعظمهم في صدوركم، فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه، فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين، لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح، لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح، والمشرك وإن عمل فعمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وما كان كذلك فالعدم خير منه، فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة.
نعم. هذه الآية الكريمة قول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. آية عظيمة في بيان من هم عمار المساجد بيوت الله حقا وصدقا. قد جاءت الآية بهذا الأسلوب الحاصر إنما، وهذا من أساليب الحصر، ففيها بيان من هم عمار المساجد حقا، وجدير بكل من يأتي المساجد للصلاة فيها أن يتدبر هذه الآية وأن يتأملها جيدا وأن ينظر حاله في بيوت الله تبارك وتعالى، أهو من هؤلاء أو لا. وإنما تتحقق له هذه المعرفة بعد حسن الفهم لما دلت عليه الآية من بيان وصف عمار المساجد حقا. وإذا تأملت هذه الآية تجد أنها تدل على أن عمارة بيوت الله تبارك وتعالى تقوم على ركيزتين، تقوم على ركيزتين: الأولى صلاح الاعتقاد، والثانية صلاح العمل. لا تعمر المساجد ولا تكون عمارة للمساجد إلا بذلك الأول وهو الأعظم والأعلى شأنا، صلاح الاعتقاد. قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، هذا صلاح المعتقد، آمن بالله واليوم الآخر. آمن بالله أي ربا خالقا رازقا منعما متصرفا، وآمن بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأنه تبارك وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، فلا يذل إلا له ولا يخضع إلا له ولا يدعو إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يصرف شيئا من العبادة إلا له، هذا كله من إيمانه بالله، لأن الإيمان بالله يقوم على أركان ثلاثة: إيمان بوحدانية الله في ربوبيته، وإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته، وإيمان بوحدانية الله في ألوهيته. واليوم الآخر أي يوم الجزاء والعقاب والوقوف بين يدي الله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الإيمان بالله باعتبار أنه هو المقصود بالعبادة، واليوم الآخر باعتبار أنه دار الجزاء والثواب لمن قام بهذه العبادة والعقاب لمن تركها. فلا تكون عمارة للمساجد إلا بهذا، ومن فسدت عقيدته وإن قام في المسجد قيام السارية لا يكون من عمار المساجد. من فسدت عقيدته لو قام في المسجد قيام السارية لا يكون من عمار المساجد، لأن الأساس الذي تبنى عليه عمارة المساجد مفقودة عنده. مثل من يدعو غير الله، مثل من يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يطلب المدد من غير الله، من الأولياء أو من القبور أو غير ذلك، هؤلاء ليسوا من عمار المساجد وإن تكرر دخولهم فيها في الأوقات الخمسة وإن كثر جلوسهم فيها، لأن الأساس الذي تبنى عليه العمارة المساجد مفقودة، مفقود فيهم. يحدثني أحد الأفاضل أنه مرة سمع رجلا ساجدا في أحد بيوت الله يقول في سجوده: مدد يا فلان، أين العمارة لبيوت الله؟ ولماذا بنيت المساجد؟ أبنيت ليلجأ فيها لغير الله؟ أبنيت المساجد ليلجأ فيها لغير الله؟ ليستغاث فيها بغير الله؟ ليعتمد فيها على غير الله؟ فمن كان كذلك فالأصل الذي تبنى عليه العمارة لبيوت الله سبحانه وتعالى مفقود، وشيء فقد أصله فقد كله، لأن الأصل الذي يقوم عليه دين الله تبارك وتعالى إذا فقد في العبد لم ينتفع بعمل، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والأصل الثاني أو الركيزة الثانية لعمارة المساجد صلاح العمل، وأهم ما يكون في هذا الباب فرائض الإسلام، وأعظم هذه الفرائض الصلاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا قال جل وعلا: وأقام الصلاة وآت الزكاة، وهذا فيه صلاح العمل، صلاح العمل الظاهر وصلاح العمل الباطن في قوله: ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، فصلاح في ظاهره وصلاح في باطنه مع صحة معتقده. فهذا الذي تكون به عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى، جعلنا الله أجمعين من عمار بيوته حقا وصدقا. نعم.
آمين. قال رحمه الله تعالى: قوله ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الخوف عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. وقوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن أولئك هم المهتدون. وكل عسى في القرآن فهي واجبة. وفي الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله.
يعني فتنته
أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه. ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان. لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير له الألم الدائم. والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس والناس لهم إرادات وتصورات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها. وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمه ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم. فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم. وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم. ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم. جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب. وهذا لضعف بصيرته فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله. فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق، انتهى. وفي الآية رد على المرجئة والكرامية، ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله.
المرجئة يخرجون العمل من الإيمان وهم أقسام، والكرامية قسم من أقسام المرجئة، يجعلون الإيمان مجرد القول، قول اللسان. فالآية فيها رد على من يخرج العمل من الإيمان، سواء جعله شيء يقوم في القلب فقط أو باللسان فقط أو بهما معا، فالآية فيها رد على من كان كذلك كما بينه الشارح رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله، فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل، فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان والعمل بالأركان. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأيضا هذا مما يدل ما عليه أهل السنة في مسألة الاستثناء في الإيمان، إذا سئل الرجل أمؤمن أنت، لا يزكي نفسه، لا يزكي نفسه، بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو، لأن الإيمان يتناول هذا كله، يتناول هذا كله، ومما يتناوله هذا المعنى الذي جاء في هذه الآية الكريمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه الخوف من مداهنة الخلق في الحق، والمعصوم من عصمه الله. قال المصنف:
نعم نعم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال تعالى: وهم من خشيته مشفقون، وقال تعالى: وإياي فارهبون، وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. والخوف من حيث هو على ثلاثة أقسام: أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره، كما قال تعالى عن قوم هود: إنهم قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه، وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله، وهذا ينافي التوحيد. الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم وهو نوع من الشرك بالله تعالى المنافي لكمال التوحيد، وهذا هو سبب نزول هذه الآية، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وفي الحديث: إن الله تعالى يقول لعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ فيقول: ربي خشيت الناس، ربي خشيت الناس، فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى، إياي كنت أحق أن تخشى،
كنت،
فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى. الثالث: الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك، فهذا لا يذم، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب الآية.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحبه وترضاه، والمعونة على كل خير، وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى، وهي باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فيها بيان هذه العبودية العظيمة، عبودية الخوف. والخوف من أعظم مقامات السائرين ومنازل العابدين، بل هو أعظم سائق للعبد للإقبال على الفضائل والانزجار عن المحرمات والرذائل. والخوف عمل من أعمال القلوب، كلما قوي خوف العبد من الله تبارك وتعالى وعظمت خشيته لله جل وعلا، كان ذلك أكمل في تقربه إلى الله وتعبده له جل في علاه، والبعد عما نهى عنه وزجر سبحانه وتعالى. والخوف منه فرع عن المعرفة به، فإن العبد كلما عظم معرفة بالله عظم خوفه من الله سبحانه وتعالى وخشيته منه جل وعلا. وكلما عظمت هذه الخشية حسنت عبادة العبد وحسن إقباله على الله جل وعلا. وقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. والخوف زاجر للعبد، زاجر للعبد عن المحرمات وناه عن المعاصي والآثام. فالعبد المؤمن لا يقارفها ولا يرتكبها خوفا من الله جل في علاه وخوفا من عقابه. بل إن المسلم كل عبادة يتعبد لله سبحانه وتعالى فإن من أركان تعبده لله بتلك العبادات الخوف من الله، لأن التعبد لله جل وعلا يقوم على أركان ثلاثة يسميها العلماء رحمهم الله أركان التعبد القلبية، وهي المحبة والرجاء والخوف. محبة الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه جل وعلا. قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وكما قدمت، الخوف عبودية قلبية من العبوديات التي تقوم بالقلب، وهو أنواع وأقسام بينها الشارح رحمه الله تعالى. قسم ينافي أصل التوحيد، قسم ينافي أصل التوحيد، وهو خوف السر، أن يقوم في قلب المرء خوف من المعبودات أصناما أو قبورا أو أشجارا أو غيرها. وهذا الخوف من هذه المعبودات المتخذة من دون الله سبحانه وتعالى لا يقوم في القلب إلا عن اعتقاد في تلك المعبودات من أنها نافعة وضارة، وأن بيدها جلب المنافع ودفع المضار، فيقوم بقلب هذا المعتقد خوفا من تلك المعبودات المتخذة من دون الله سبحانه وتعالى. وما من ريب أن هذا الخوف شرك أكبر ناقل عن الملة ومبطل للعمل، فهذا الخوف خوف لا يجوز أن يكون إلا لله، ولا يجعل منه لا قليل ولا كثير لغيره، لأنه سبحانه وتعالى وحده النافع الضار المعطي المانع المتصرف الذي بيده أزمة الأمور جل في علاه. والنوع الثاني من أنواع الخوف ينافي كمال التوحيد الواجب، وهو معدود في الشرك الأصغر الذي لا ينافي أصل الإيمان وإنما ينافي كماله الواجب. وفيه كما بين المصنف رحمه الله نزل قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا النوع أو ضابط هذا النوع من الخوف أن يترك الإنسان ما يجب عليه، أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من الناس أو خوفا من بعض الناس. النوع الثالث من الخوف الخوف الطبيعي، وهذا لا يذم، الخوف الطبيعي وهذا لا يذم، مثل خوف الإنسان من عدو وخوفا من السبع، من الحية، من العقرب، من النار الملتهبة، هذا خوف طبيعي، ولا يذم المرء على وجود هذا الخوف فيه لأنه طبيعي ويوجد في الإنسان، وإنما يذم هذا النوع إذا كان قائما على الوهم، لأن بعض الناس يخاف خوفا مبنيا على الأوهام فهذا يذم. لكن خوف الإنسان من عدو داهمة أو نار اشتعلت حوله أو سبع هاجمه أو نحو ذلك فهذا خوف طبيعي، أو خوف من عقرب أو حية أو نحو ذلك فهذا خوف طبيعي لا يذم. وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، قال إذا خاف قوما. ومن هذا النوع ما جاء في الآية: فخرج منها خائفا يترقب، فهذا خوف طبيعي لا يذم، لا ينافي لا أصل التوحيد ولا كماله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومعنى قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافون. وهذا نهي من الله تعالى
أولياءه أي أعوانه وأنصاره من شياطين الإنس والجن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره، وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله تعالى فلا يخافون إلا إياه. وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم، فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد.
نعم، ذكر الكفاية في هذا المقام، كفاية الله عز وجل عبده في مقام التخويف، في مقام التخويف بالذين من دونه، يدل على أن من صدق مع الله سبحانه وتعالى في التوكل عليه وحسن الالتجاء إليه وتمام الاعتماد عليه فإنه يكفيه سبحانه وتعالى ما أهمه ولو كادته السماوات والأرض ومن فيهن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نخافه. قال: والمعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه،
أي قوله جل وعلا يخوف أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، قال عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه أي أعوانه وأنصاره من شياطين الجن والإنس. نعم.
قال قتادة: يعظمهم في صدوركم، فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه، فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين، لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح والمشرك وإن عمل فعمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وما كان كذلك فالعدم خير منه، فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة.
نعم، هذه الآية الكريمة قول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. آية عظيمة في بيان من هم عمار المساجد بيوت الله حقا وصدقا. قد جاءت الآية بهذا الأسلوب الحاصر: إنما، وهذا من أساليب الحصر، ففيها بيان من هم عمار المساجد حقا، وجدير بكل من يأتي المساجد للصلاة فيها أن يتدبر هذه الآية وأن يتأملها جيدا وأن ينظر حاله في بيوت الله تبارك وتعالى، أهو من هؤلاء أو لا. وإنما تتحقق له هذه المعرفة بعد حسن الفهم لما دلت عليه الآية من بيان وصف عمار المساجد حقا. وإذا تأملت هذه الآية تجد أنها تدل على أن عمارة بيوت الله تبارك وتعالى تقوم على ركيزتين، الأولى صلاح الاعتقاد والثانية صلاح العمل. لا تعمر المساجد ولا تكون عمارة للمساجد إلا بذلك. الأول وهو الأعظم والأعلى شأنا صلاح الاعتقاد. قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، هذا صلاح المعتقد، آمن بالله واليوم الآخر. آمن بالله أي ربا خالقا رازقا منعما متصرفا، وآمن بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأنه تبارك وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، فلا يذل إلا له ولا يخضع إلا له ولا يدعو إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يصرف شيئا من العبادة إلا له. هذا كله من إيمانه بالله، لأن الإيمان بالله يقوم على أركان ثلاثة: إيمان بوحدانية الله في ربوبيته، وإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته، وإيمان بوحدانية الله في ألوهيته. واليوم الآخر أي يوم الجزاء والعقاب والوقوف بين يدي الله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الإيمان بالله باعتبار أنه هو المقصود بالعبادة، واليوم الآخر باعتبار أنه دار الجزاء والثواب لمن قام بهذه العبادة والعقاب لمن تركها. فلا تكون عمارة للمساجد إلا بهذا. ومن فسدت عقيدته وإن قام في المسجد قيام السارية لا يكون من عمار المساجد. من فسدت عقيدته لو قام في المسجد قيام السارية لا يكون من عمار المساجد، لأن الأساس الذي تبنى عليه عمارة المساجد مفقودة عنده. مثل من يدعو غير الله، مثل من يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يطلب المدد من غير الله، من الأولياء أو من القبور أو غير ذلك. هؤلاء ليسوا من عمار المساجد، وإن تكرر دخولهم فيها في الأوقات الخمسة، وإن كثر جلوسهم فيها، لأن الأساس الذي تبنى عليه العمارة للمساجد مفقودة، مفقود فيهم. يحدثني أحد الأفاضل أنه مرة سمع رجلا ساجدا في أحد بيوت الله يقول في سجوده: مدد يا فلان، أين العمارة لبيوت الله؟ ولماذا بنيت المساجد؟ أبنيت ليلجأ فيها لغير الله؟ أبنيت المساجد ليلجأ فيها لغير الله؟ ليستغاث فيها بغير الله؟ ليعتمد فيها على غير الله؟ فمن كان كذلك فالأصل الذي تبنى عليه العمارة لبيوت الله سبحانه وتعالى مفقود، وشيء فقد أصله فقد كله، لأن الأصل الذي يقوم عليه دين الله تبارك وتعالى إذا فقد في العبد لم ينتفع بعمل، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والأصل الثاني أو الركيزة الثانية لعمارة المساجد صلاح العمل، وأهم ما يكون في هذا الباب فرائض الإسلام، وأعظم هذه الفرائض الصلاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا قال جل وعلا: وأقام الصلاة وآت الزكاة، وهذا فيه صلاح العمل، صلاح العمل الظاهر وصلاح العمل الباطن في قوله: ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، فصلاح في ظاهره وصلاح في باطنه مع صحة معتقده. فهذا الذي تكون به عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى، جعلنا الله أجمعين من عمار بيوته حقا وصدقا. نعم.
أمين. قال رحمه الله تعالى: قوله ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الخوف عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. وقوله: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن أولئك هم المهتدون، وكل عسى في القرآن فهي واجبة. وفي الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم، إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله،
يعني فتنته
أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك، بل يستمر على السيئات والكفر، فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه. ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء، ثم يصير له الألم الدائم. والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمه، ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم. وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم. ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب، وهذا لضعف بصيرته فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله، وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معكم والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق، انتهى. وفي الآية رد على المرجئة والكرامية، ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله.
المرجئة يخرجون العمل من الإيمان وهم أقسام، والكرامية قسم من أقسام المرجئة، يجعلون الإيمان مجرد القول، قول اللسان. فالآية فيها رد على من يخرج العمل من الإيمان، سواء جعله شيء يقوم في القلب فقط أو باللسان فقط أو بهما معا، فالآية فيها رد على من كان كذلك كما بينه الشارح رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله، فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل، فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان والعمل بالأركان. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأيضا هذا مما يدل لما عليه أهل السنة في مسألة الاستثناء في الإيمان، إذا سئل الرجل أمؤمن أنت؟ لا يزكي نفسه، لا يزكي نفسه، بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو، لأن الإيمان يتناول هذا كله، يتناول هذا كله، ومما يتناوله هذا المعنى الذي جاء في هذه الآية الكريمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه الخوف من مداهنة الخلق في الحق، والمعصوم من عصمه الله. قال المصنف:
نعم نعم، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.